الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة مكية وآياتها 8، وسبب نزولها في جملة ما ذكر المفسرون من أن حيين تفاخرا بالآباء وأمجاد الأجداد فعدد الأحياء، ثم ذهب إلى المقابر وعدد كل منهما ما لهما من الموتى يفخران بهما ويتكاثران بتعدادهما. وقيل في قريش بين بني عبد مناف وبني سهم، وقيل في الأنصار، وقيل في اليهود وغيرهم، مما يشعر بأن التكاثر كان في مفاخر الآباء. وقال قرطبي الآية تعم جميع ما ذكر وغيره. وسياق الحديث الصحيح لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون له واديان لا يملأ فاه إلا التراب. وكأن القرطبي يشير بذلك إلى أن التكاثر بالمال أيضا، وقد جاءت نصوص من كتاب الله تدل على أن التكاثر الذي ألهاهم والذي ذمهم الله بسببه أو حذرهم من إنما هو في الجميع، كما في قوله تعالى يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، إلى قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ففيه التصريح بأن التفاخر والتكاثر بينهم في الأموال والأولاد. وهذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق، وكأنما هي صوت نذير قائم على شرف عال يمد بصوته ويدوي بنبرته، يصيح بنوم غافلين مخمورين سادرين أشرفوا على الهاوية وعيونهم مغمضة وحسهم مسحور، فهو يمد بصوته إلى أعلى وأبعد ما يبلغ. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أيها السادرون المخمورون، أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأراضي الحياة، وأنتم مفارقون أيها المخدوعون بما أنتم فيه عما يليه، أيها التاركون ما تتكاثرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر. استيقظوا وانظروا فقد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالله يقول موبخا عباده حين اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له، ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء ألهاكم التكاثر. ولم يذكر متكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود منه وجه الله. فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر، فانكشف حينئذ لكم الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استعنافه. ودل قوله حتى زرت المقابر أن البرزخ دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، وهم مثل مسافر من بلد إلى بلد وتوقف على الطريق وتزود بالوقود، فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية. ولهذا توعدهم بقول كلا سوف تعلمون، ثم يقرع قلوبهم بهول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر في إيقاع رزين كلا سوف تعلمون. ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرس الرهيب الرصين ثم كلا سوف تعلمون، ثم يزيد توكيد عمقا ورهبة وتلويحا بما وراءه من أمر ثقيل لا يتبين حقيقته الهائلة في غمرة الخمار والاستكثار، كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم يكشف عن هذه الحقيقة المطوية الرهيبة لترون الجحيم، أي لترون القيامة فلا ترون الجحيم. ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها في وقعها الرهيب في القلوب، ثم لا ترونها عين اليقين أي رؤية بصرية، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم يلقي بالإيقاع الأخير الذي يدع المخمور يفيق والغافل يتنبه والسادر يتلفت والناعم يرتعش ويرتعف ويرتجف مما في يديه من نعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا هل قمت بشكره وهل قمتم بشكره. وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره بل ربما استمتعتم به على المعاصي فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى يوم يعرض الذين كفروا النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الآية لتسألن عنه من أين نلتموه وفيما أنفقتموه، أم من طاعة وفي طاعة، أم من معصية وفي معصية، أم من حلال وفي حلال، أم من حرام وفي حرام، هل شكرتم، هل أديتم، هل شاركتم، هل استأثرتم. لتسألن عما تتكاثرون به وتتفاخرون فهو عبء تستخفون في غمرتكم ولهوكم، ولكن وراءه ما وراءه من هم ثقيل. إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها وتلقي في الحس ما تلقي بمعناها وإيقاعها، وتدع القلب مثقلا مشغولا بهم الآخرة عن سفساف في الحياة الدنيا وصغائر اهتماماتها التي يهش لها الفارغون. إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وتنتهي ومضة الحياة وتنطوي صفحتها الصغيرة، ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد الأثقال، ويقوم الأداء التعبيري ذاته بهذا الإيحاء فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري الفريد. وما يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة وحين يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعها الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نهايتها حتى يشعر. وما يقرأ الإنسان. وما يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعها الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نهايتها، حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة التي يحياها على الأرض، ثم يحمل ما يحمل منها ويمضي به مثقلا في الطريق. ثم ينشئ يحاسب نفسه على الصغير والزهيد. إن كان تاجرا تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقير الجنة قبل الغني بخمسمائة سنة. والجميع يتذكرون أنهم سيحاسبون على أموالهم، كثرت أم قلت، سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أخي الكريم، حاسب حاسب نفسك قبل أن تحاسب، هل اكتسبت مالك من حلال أم من حرام؟ هل أنفقته في الحلال أم في الحرام؟ هل أديت حقوقه؟ هل قابلت نعمة المال بالشكر أم بالكفر؟ والله يقول: إن شكرتم لأزيدنكم. هل أنت ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد العبد الصالح؟ هل لك مشاريع خيرية؟ وبقية الأسئلة اسأل نفسك أنت قبل أن تسأل. وفقك الله لكل خير، وجعلك الله مفاتيح الخير ومغاليق الشر، وجعلك مباركا أينما كنت، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. حفظك الله ورعاك، وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد.